السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث سادتنا مشايخنا في اعتراض القمي قال أن الظواهر إن كانت مقصودة بالإفهام فهي حجة ويعول عليها، وإن لم تكن مقصودة بالإفهام فلا يعول عليها. يعني أنت شوف نفسك، هذا الظاهر كنت مقصودا به أم لا؟ فإن كنت مقصودا به فهو حجة عليه، واللي بصفك إذا لم يكن مقصودا فهو ليس بحجة. بالتالي ما عندنا حكم واحد ثابت يقول كل ظهور حجة أو كل ظهور ليس بحجة. أحسنتم، بل هي تختلف باختلاف هذا المناط. يا مناط أنك مقصود أو غير مقصود بالإفهام. قلنا لأن هذا الكلام ليس معقولا ولا مقبولا. طبعا هو شرتب عليهم الأثار، قال وحيث أن ظواهر الكتاب كانت تقصد، وكذلك ظواهر الأخبار كانت تقصد بالإفهام تلك الأزمنة، فنحن لسنا مقصودين بالإفهام فيها. وحيث أننا لسنا مقصودين، شوفوا شلون قاعد يرتب الأمور. إذن الظواهر ليست بحجة علينا، وإذا ليست بحجة فقد انسد باب الظنون الخاصة، ومناك باب العلم منسد إذ موارده محدودة قليلة نادرة، فانسد البابان. وإذا انسد البابان كن نفتح لنا باب ثالث يسمونه تحويلة. شنو هذه التحويلة؟ يسمونه مطلق الظنون، حجية مطلقة. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري، هذا كون أذكركم به بسبب الانقطاع اللي كان قهري، أنا هم أرجو براءة الذمة عن عدم الحضور في مباحثة الأمس. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الأنصاري قال يا هذا كلام الشيخ إذا خليناه على عواهنه حتى بعد ما حد يشتري كتاب القوانين. ها، هذا كون أوجه كلامه، ولا تفرحون أني عندما أوجه كلام القمي أني أقبل بكلامه، لكن أريد يصير معقول ومقبول حتى النسخة تمشي مال القوانين، ثم بعد أن أصيره معقولا مقبولا ماذا أقوم بالرد عليه؟ ماذا قلنا في توجيه المصنف؟ ساعدوني. المصنف قال إحنا نتحدث عن محاورتين، محاورة بين المتكلم وبين جناب السيد المقصود بالإفهام، فبعد سيكون الظهور حجة. ليش؟ لأن عدم الالتفات لو ينشأ بسبب غفلة المتكلم، وهذا ننفيه شيخ ناصر بأصالة عدم الغفلة، بل أن المتكلم في بحثنا لا يحتاج إلى أصالة عدم الغفلة لعصمته، ولو الغفلة صارت من السامع اللي هو جناب السيد، وهذا لنا أن ننفيه بأصالة عدم الغفلة. أكو احتمال ثالث لإرادة خلاف الظاهر؟ جواب لا. هذا إذا كانت المحاورة بين المتكلم وبين جناب السيد المقصود بالإفهام. أما إذا كانت المحاورة بين المتكلم وبين جناب الشيخ فرج الله اللي لم يكن ها مقصودا بالإفهام، خوب تقول الكلام هم احتمال الغفلة ننفيه من قبل المتكلم أو لا نحتاج إلى نفيه أصلا، وهم احتمال غفلة مخاطب ننفيه بأصالة عدم الغفلة. أقول لا، في المحاورة الثانية مع غير المقصود يوجد احتمال ثالث. شنو الاحتمال الثالث شيخنا؟ ها، احتمال أن هناك قرينة وهذه القرينة لم يلتفت إليها السامع. إن قلته خب حتى هذا الاحتمال الثالث ننفيه بأصالة عدم القرينة. قلت أنا الأنصاري مو دائما أصالة عدم القرينة شغالة. إيه ذكروا كلامي، إيه مرة القرينة لفظية ومرة القرينة حالية. والقرينة إذا عندي قرينة حالية وبعد وعندي أربعة مصاديق للقرينة اللفظية، إيه مرة القرينة اللفظية أشك في صدورها أو عدم صدورها، ومرة أشك فيها لأجل أن الكلام لم ينقل باللفظ وإنما نقل بالمعنى، وثالثة ها سمعوني أشك لأن الكلام قطع والقرينة راحت ويا الجزء الأول وبقيت الأجزاء الأخرى بلا قرينة، مع أن القرينة هي كانت شاملة لكل الكلام، لكن بسبب تقطيع الكلام ضاعت القرينة على بقية الأجزاء. أو عليكم السلام ورحمة الله، أو القرينة ضاعت لأجل ما فعله الظلم. فهذه مصاديق خمسة، واحدة القرينة الحالية وأربعة للقرينة اللفظية. في كلهن تقدر تطبق أصالة عدم القرينة جواب شيخنا؟ لا، في خصوص مصداق واحد من مصاديق القرينة لفظية ما لو شككت
بالصدور.
أما لو كانت شيخ محمد كمل وياك، أما لو كانت القرينة
نقلت بالباطن،
ها لا لا حالية أو لفظية لكن الكلام نقل بالمعنى، أو لفظية لكن الكلام قطع، أو لفظية لكنها ضاعت سمعوني بسبب الظلمة، هنا تستطيع أن تجري أصالة عدم القرينة جواب؟
لا.
واضح إن شاء الله؟ إذن المقصود بالإفهام وجد احتمالان يمنعان من التمسك بالظهور، ونحن نفينا كلا الاحتمالين بأصالة عدم القرينة. أما غير المقصود بالإفهام ففضلا عن هذين الاحتمالين اللي ينفيان بأصالة عدم الغفلة يوجد احتمال ثالث لا نتمكن من نفيه بأصالة عدم القرينة. لهذا قلنا المقصود مو لهذا قلنا لهذا قال المحقق القمي المقصود بالإفهام يكون الظهور في حقه حجة، وغير المقصود بالإفهام يكون الظهور في حقه غير ليس حجة. لا قبل هاي، إذن إحنا وهذا الكلام من الشيخ الأنصاري المفروض صار كلام المحقق العراقي
مقبولا
واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الأنصاري راح يدافع عن التوجيه الذي ذكره لكلام القمي، إحنا راح نرفض هذا التوجيه ونشكله بمجموعة من الإشكالات. الشيخ الأنصاري عجيب، أي إشكال تورده على التوجيه هو سيقوم بدفعه. حتى يخيل لك في آخر التوجيه أن الشيخ الأنصاري مقلد للقمة. لكن بعد أن يكمل التوجيه ويذوب عنه عن كل الإشكالات الواردة على القمي يبدأ هو قدس الله نفسه بالرد عليه. واضح؟ فرح أبدأ أطرح مجموعة التفتول حتى ما أعيد. راح أبدأ أطرح شيخ بلال مجموعة من الإشكالات، وهاي الإشكالات وين موجهة؟ موجهة للتوجيه الذي ذكره الشيخ الأنصار، بالتالي هي تتوجه هي مع القمي لو ضد القمي. هذه الإشكالات ضد القمي، وسيدفعها جميعا الشيخ الأنصار. شيخ محمد عندكم كلام حتى أمشي؟
بناء على دعوة الاختصاص بالمقصودين بالإفهام راح تصير الأحكام ما تصير عندي عامة لكل المكلفين.
لا أنت هسه أنت شيخنا، أنت هذا قاعد تناقش، ولا قلت الشيخ هو اللي راح يتصدى لهذه المهمة، لكن هو يريد يتمم التوجيه ماله. وراح نشوف عجيب الشيخ الأنصاري عنده فدرات جدا ممتاز جيد. بالتالي أنتوا الآن أجلوا سادتنا مشايخنا، أجلوا رد الأنصاري على من؟ على المحقق القمي. الآن الأنصاري يدافع عن القمي، واضح كلامه مو جيد؟ تعالوا أنت تيجي تشكل على توجيه الأنصاري وبالتالي تشكل على المحقق القمي. الإشكال الأول تقول له شيخنا هذا كلامك، وأننا لا نستطيع في حق غير المقصودين أن نجري أصالة عدم القرينة، هذا كلامك إذا كانت القرينة منفصلة. نعم، عندما تكون القرينة منفصلة إحنا نشك، نقول ربما جاءت وضاعت، وربما لأن الكلام نقل بالمعنى، ربما لأن الكلام قطع، ربما ربما ربما. لكن إذا كانت القرينة متصلة إحنا نحتاج لنفيها إلى أصالة عدم القرينة. أرجو أن يلتفت إلى هذه الملاحظة، إنما تحتاج إلى أصالة عدم القرينة عندما تكون القرينة المحتملة ماذا؟ منفصلة. أما إذا احتملنا القرينة المتصلة نحتاج إلى إعمال أصالة عدم القرينة. لا، وإنما تباوع لل لا لا تباوع للكلام. فإن وجدت تلك القرينة المتصلة خوب التزمت بها، وإن لم تجدها لم تلتزم بها. إذن الحاجة الماسة يا شيخنا الأنصاري إلى أصالة عدم القرينة إنما تكون عند احتمال القرائن المنفصل. أما إذا كانت القرينة متصلة فعينك ميزانك. شنو عينك ميزانك؟ أنت باوع إلى الكلام، فإن وجدت قرينة فيه متصلة خب كان عليك أن تعمل على طبق تلك القرينة، وإن لم تجد قرينة فيه فقال الكلام خال من القرينة. بالتالي في القرينة المتصلة المسألة حسية، شوف بعينك ولا نحتاج
أصالة عدم القرينة.
أحسنتم شيخنا، إلى أصالة عدم القرينة. واضح هذا الإشكال الأول؟ طبعا هذا الإشكال راح يكرر مرتين الشيخ الأنصاري، لهذا أنا من الآن راح أجاوب عن الإشكال بكلا تكرارين، أو تقول صحيح القرائن المنفصلة محتملة ونحتاج في نفيها إلى أصالة عدم القرينة، لكن السواد الأعظم من القرائن هي قرائن متصلة. وعندما يقول سمعوني سمعوني يكون السواد الأعظم من القرائن قرائن متصلة. في القرائن المتصلة احنا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة جواب جواب، لا بل يكفينا أن نفحص الكلام، فإن وجدنا القرينة عملنا بها، وإن لم نجد القرينة ها فالكلام خال من تلك القرينة. واضح واضح. هذا الإشكال الأول اللي راح يكرره الشيخ مرتين. جوابه أولا وثانيا، أولا أنت قلت نشوف ونقرر، مو أقول أولا أنت حتى بعد ما تشوف وتنظر تبقى ظانا ها لإرادة المتكلم لخلاف الظاهر، فمجرد سمعوني النظر وعدم وجود القرينة المتصلة لا يرفع هذا الظن بأن المتكلم قد يكون أراد خلاف الظاهر. ثم التشكيل الثاني قلت والقرائن المتصلة أكثر من القرائن المنفصلة، هذا رده واضح، إذ لو أجرينا إحصاء مو إحصاء سكاني لا وإنما إحصاء بالقرائن لوجدنا أن القرائن المنفصلة أكثر من القرائن المتصلة. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ إذن هذا الإشكال الأول بكلا شقين يرد على توجيه الشيخ الأنصاري. ألخص أقول أولا إحنا نقول بأن مجرد عدم وجود القرينة المتصلة لا يرفع ظني بإرادة المتكلم لخلاف الظاهر، ثم لو قلت بأنه يرفع ظني فأني إذا أجريت استقراء سأجد أن أكثر القرائن هي ماذا؟ منفصلة. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول مع رده. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني تقول يا بسهل وهذا يعتمد على ذاكرتكم في أول بيان الإشكال اعتراض القمي. أول ما بينا اعتراض القمي وردت جملة قلت هاي الجملة خلوا تحتها خط، اذكر إلى هاي الجملة حاضرة في أذهانكم راح تردون أنتم مو أنا ولا الأنصاري، تردون الإشكال الثاني. شنو الإشكال الثاني؟ نقول صحيح احنا قرائن الكلام احنا يا هم احنا غير المقصودين بالإفهام، صحيح القرائن الكلامية سواء كانت حالية او لفظية محتملة، اذ ربما الامام عندما كان يتحدث مع زرارة عول على قرينة اللفظية ضيعها الظلم، أو عول على قرينة حالية كما لو أن الإمام أومأ بعينيه إلى وجود المخالفين في المجلس، ليس كذلك؟ باشاره يد بحركتي عين بتقاطيعي وجه حتى بطريقه القائل كلام. وهاي قراءه الحاليه ليس كذلك صحيح. والكلام لصاحب الاشكال صحيح. احنا لا نستطيع ان ننفي تلك القرائن الحاليه او اللفظيه التي ضاعت علينا باصاله عدم القرينه، لكن يمكن ان نعول على اشياء من خارج الكلام تكون مثبتة لإرادة المتكلم لظاهر هذا الكلام. بعبارة أخرى حتى أنتم تجاوبون، صاحب الإشكال يقول صحيح نفس الكلام يبقى محتملا للظاهر ويبقى محتملا لخلاف الظاهر، هذا بالنسبة إلينا نحن غير المقصود. لكن احنا يمكن ان نستعين، هاي يسمونها الاستعانة بصديق، يمكن ان نستعين بقرائن خارجية من خلال تلك القرائن الخارجية يمكن ان نستدل على ان الامامة حتى بالنسبة الينا اراد المعنى ظاهر ولم يرد خلاف الظاهر، فراح يصير شيخ محمد فرج الله كجناب السيد كلاهما. انتوا خلوا باكم، جناب السيد يمثل المقصود بالإفهام، شيخ محمد يمثل غير المقصود بالإفهام. جناب السيد استفاد من نفس الكلام في الإثبات أن الإمام أراد المعنى الظاهر، جناب شيخ محمد صحيح نفس الكلام لا يعينه على إثبات أن الإمام أراد المعنى الظاهر، لكن راح يستعين بقرائن خارجية ليثبت أن الإمام أراد المعنى الظاهر. فكلاهما وصل إلى نفس النتيجة. شنو النتيجة شيخ؟ أن الإمامة أراد المعنى ظاهر مع فارق. جناب السيد المقصود بالإفهام عول بهذه النتيجة على نفس الكلام. جناب شيخ محمد غير المقصود بالإفهام لم يعول على نفس الكلام، لأن نفس الكلام يبقى حمالا لإرادتي غير الظاهر، بل عول جناب شيخ محمد على قرائن خارجية. مثلا عند أقاربه شيخ ضليع مثلا ودلا على بعض القرائن الخارجية. إذن صاحب الإشكال يقول ها لا فرق بين المقصود وغير المقصود شيخنا بالإفهام، إذ في كليهما كان الكلام الظاهري، كان الكلام الظاهر ماذا؟ حجة مع فارق. هذا جناب السيد استفاد حجيته ذلك الظاهر من نفس الكلام، شيخ محمد استفاده من القرائن خارجية. هذا الإشكال الثاني جوابه. إذا واحد رجع للعبارة، إحنا أول ما بدينا البحث واحد يطلع لعبارة البحث قلنا كون الكلام بنفسه بال هيك الشيخ يقول لو خلي وطبعه يكون مفيدا للمعنى الظاهر، وشيخ محمد غير المقصود وإن وصل إلى المعنى الظاهر لكن وصوله لم يكن من نفس الكلام وإنما كان من الخارج. فهذا المعنى الظاهر اللي وصل إليه من الخارج له قيمة أم ليست له قيمة؟ نعم، القيمة كل القيمة لجناب السيد المقصود بالإفهام لأنه وصل إلى المعنى الظاهر. فيأتي الإشكال أو لا يأتي؟ لا يأتي. هذا الإشكال الثاني. تعالوا لي للإشكال الثالث. إشكال
نفسه يحصل معها جزم بإرادة الظاهر. القرائن الخارجية ما يحصل معها جزم بإرادة الظاهر.
لا، إحنا هذا من باب التنزل. من باب التنزل أقول لو أنت وصلت إلى قرائن خارجية، مثلا استعنت بالجن، أحضرت الجن وقلت لهم بوي الجن اللي كنتوا في ذلك الزمان الإمام ماذا؟ ها ماذا أرى؟ ودلوك على أن الإمام أراد ذلك المعنى الظاهر. هاي استعانتك بالجن إلها قيمة؟ جواب ها سيد لا. واضح؟ هذا الإشكال الثاني مع جوابي. خلوني بباس أذكر الإشكال الثالث وأطبق إن شاء الله العبارة. الإشكال الثالث ويا تعالوا للإشكال الثالث. الإشكال الثالث هذا يسمونه إشكال نقضي. أقول في الإقرارات وفي الوصايا الوصية حجة مع أن المعنى فيها، هذا يسمونه إشكال نقضي. أقول الإقرارات والوصايا مع اشتمالها على معاني ظاهرية قالوا بأن حجيتها تشمل المقصودين وغير المقصودين. فهذه الإقرارات، راح أمثل بمثال، مع أن المعنى فيها ظاهر قالوا أن حجيتها لا تختص بالمقصودين بل تشمل المقصودين. خب كما جعلتم الإقرارات والوصايا شاملة للمقصودين بظهورها وغير المقصودين، كذلك بقية الكلام الصادر من الشارع، الصادر من المعصوم، الصادر من 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 هو حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد أنتم لو تأسسون قانون يقول كل ظهور يختص تختص حجيته بالمقصود، لو تقولون كل ظهور تشمل حجيته المقصودين وغير، أما تجون في الإقرارات والوصايا تقولون الحجية شاملة للاثنين، وفي غير الإقرارات والوصايا تقولون الحجية تختص بالمقصودين، هذا يقبل أو لا يقبل؟ جواب إذن بقياس استثنائي. لو هذا قياس استثنائي كتبوه، لو كان ظهور حجة في حق المقصودين بالإفهام فقط لما كانت، هذا التالي، ظهورات الإقرارات والوصايا حجة إلا في حق المقصودين. هذا التالي راح استثني أقول لكن ظهورات الوصايا والإقرارات حجة في حق الجميع فكذلك غيرها. ها شيخنا هسه تقولوا لي طبق لنا هذا الحكي على مثال. أقول واحد يا يجي يكتب في وصيته ويجعل مثلا زيدا وصيا على الأموال، هذه الوصية ظاهرة في اختصاصي الوصاية بمن؟ بزيد، فهو المقصود بالإفهام. إذا مات زيد خب بموته المفروض، إذا قلنا بأن الظهور حجة فقط وفقط في حق المقصود، فبموته المفروض هاي الوصية لها قيمة؟ جواب، لكني أجدهم يعملون بهذه الوصية مع موتي من قصده، افهموا بعد بالإقرار أوضح. شيخ محمد يقر بأنه مدين لجناب السيد، يقر لشيخ مصطفى، وشيخ نصر سمع. إذن شيخ محمد بن أقار كان يقصد بالإفهام شيخ مصطفى، شيخ نصر سمع كلامه هذا، لو شهد عند الحاكم بأن شيخ محمد مدين لجناب السيد، القاضي يقول له امشوا لك جابوني، يقول له انت عندما تحدث المقر لم تكن مقصودا بالإفهام، جواب. إذن هذا ماذا يفهم منه؟ أن حجية الظهور في الإقرارات والوصايا عامة تشمل المقصودين، فكذلك الكلام في بقية الظهورات. هذا الإشكال واضح، الإشكال ترى لحد الآن أنا عرفت الإشكال. جوابه الشيخ يقول الإقرارات والوصايا إلها خصوصية، وبالتالي لا يصح النقض بها. في الإقرارات الكل مقصود بالإفهام، في الوصايا الكل مقصود بالإفهام. فشيخ نصر من يروح للقاضي كلام حجة، لا تقل لي مع أنه ليس مقصودا، لا، إقرار شهادته بسماعه لإقرار شيخ محمد تصيره مقصودا بالإفهام، فمقصودية الإفهام في الإقرارات والوصايا ونظائر ذلك هي في حقيقتها شاملة للكل، الكل مقصودون بالإفهام، بخلاف مثلا ظواهر الكتاب، فإن ظواهر الكتاب، أو بخلاف سؤالي زرارة وجواب الإمام عن سؤال زرارة، فإن جواب الإمام إنما قصد فيه تفهيمه زرارة. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الثالث مع شيخنا مع رده. بعد خلوني هذا آخر إشكال حتى أطبق العبارة وينتهي التوجيه. الإشكال الأخير على توجيه الشيخ الأنصاري، الإشكال الأخير، نقول يابا إحنا مرة التفتوا لهذا الإشكال علمي وإن كان جوابه واضح، إحنا لماذا فصلنا إحنا القمي والموجه اللي هو لماذا فصلنا في حجية الظهور بين المقصود وبين غير المقصود؟ احنا اخذنا مناط، ولأجل هذا المناط فصلنا بين المقصود وغير المقصود. ولو أننا أخذنا مناطا، والكلام للمستشكل، ولو أننا أخذنا مناطا آخر لما فصلنا بهذا التفصيل، بل قلنا لقلنا أن الظهور حجة على الجميع. ما هو المناط الذي عولنا عليه ولأجله قلنا بالتفصيل؟ وما هو المناط المقترح من قبل المستشكل والذي لأجله سنقول بحجية الظهور على الجميع؟ هذا أيضا تقدم في أول اعتراض القم. شنو المناط اللي لأجله فصل شيخنا القومي بين المقصودين وغير المقصود؟ القمي، التفتوا لي، راح أعيد لكم نص الكلام. القمي قال الظواهر مو نص. لو كانت الظواهر قطعية بعد تدور لها على حجية جواب، لا، لأن حجيتها المشكلة بالظواهر أنها ظنية محتملة للخلاف، فحتى تصير حجة، أكرر لكم كلامي، هذا المناط، وكتبوا فوقه، المناط الذي دعا المحقق القمي
إلى التفصيل.
قال إحنا الظواهر حيث أنها ظنية فإنما تكون حجة لإفادتها الظن النوعي. بكت تذكروا ذكرتوا والظن النوعي شو وقت يحصل؟ ها، عندما نظن نوعا بمرادات المتكلم. إذن المناط في حجية الظواهر هو الظن النوعي، وهذا لا يحصل إلا عند الظن بالمراد، والظن بالمراد إنما يكون في خصوصي مقصودين بالإفهام دونه. هذا هو المناط، ها سمعون، الذي لأجله فصل الشيخ القمي. المستشكل يقول لو أن الشيخ القمي عوله ما شاء الله على مناط آخر لقاله بالحجية على الجميع. شلون؟ شنو المناط الآخر؟ التعبد. نقول الظواهر إنما صارت حجة لا لأجل الظن النوع العقلائي، بل الظواهر إنما صارت حجة لأجل أن الشارع عبدنا. فالشارع هو من دون ما مدورين ظن نوعي وظن شخصي ومقصود بالإفهام وغير مقصود بالإفهام. هو نزل بيانا، ماذا قال في هذا البيان؟ جعلت الظواهر حجة، فحجية الظواهر نظير حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد منين جبناها؟ من جيب الصفحة جواب؟ لا، وإنما جبناها بالتعبد، غض النظر عن دليل سيرة العقلاء. لا تعالوني إلى قول الإمام، وأما الحوادث الواقع أو لا ينبغي التشكيك، العمري وابنه ثقتا فما أديا إليك عني. والشارع هناك كما جعل الحجية التعبدية لخبر واحد، جعل إن شاء الله تعالى الحجية التعبدية لمن؟ للضواب. وهذه الحجية التعبدية من قبل الشارع لا يفرق فيها بين جناب السيد المقصود بالإفهام وبين جناب الشيخ غير المقصود. إذن إنما يا شيخنا القمي أنت فصلت لأجل أنك عولت على مناطق، ونحن لم نفصل لأجل أن عولنا على مناطق، ولو أنك عولت على مناطقنا لما فصلت. واضح إن شاء الله؟ هذا أريد واحد مؤمن إجاب، بس يأتي جواب مال واحد مرسرس أصول. ها 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 ها،
إذا ورد بظاهر فهذا إن أنا ما أيضا
لا لا لا، واحد شوية هيجي
مرسرس
يريد يتفلسف بروس الآخرين. هذا أنا أريد، أن بالله اليوم عاجبني هيجي أقول هذا الكلام. طبعا ما ذكر الشيخ هيجي، بس أنا قلت أريد أتفلسف. أقول هذا الكلام، هذا الكلام وأن هناك مناطا آخر يشمل الجميع بخلاف مناط القمي الذي كان، هذا الكلام ثبوتا ها
ممكن.
شايفين كثير من الأخوة الآن من يجلسون فيما بينهم إلا آخذ لثاني، إلا أخذ لثاني. شو تقول له شيخ محمد؟
قل
له لا 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 لا، قل له هذا كشخه براسه، قل له كلامك ثبوته ممكن. هسه أنا أخشى خاف حتى ثبوته ما أدري، استحالة عادية. ها شيخ مصطفى أنت كلامك ثبوته ممكن، لكن ها ها سيد على رضا انت خوف قافل ها دونه خرط. الشيخ هيك يقول، يقول صحيح ثبوتا اي والله ممكن الشارع يودينا رسالة. يقول جعلت الحجية للضواب، هذا ثبوته، لكن إثباته نجيب لي، جيب لي آية ها رواية حتى لو من روايات أبي حنيفة أو أبي هريرة تثبت أن الشارع جعل الحجية التعبدية للظواهر.
دعوة بلا دليل،
دعوة بلا دليل، ثبوتا مقبولة، إثباتا لا دليل عليها، أطبق عبارة. إذن رددنا إشكالات أربعة حتى أطبق بعد عبارة على توجيه الأنصاري، وبالتالي هاي الإشكالات الأربعة المردودة إحنا دافعنا فيها عن القمة. أحسنتم، بل لا بس بل
مع أننا لو سلمنا
بل
أصول الظن بانتفاء القرآن المتصل
بل،
لكن القرائن الحالية
بل. ها احنا نسلم بان القرائن المتصلة منفية من باوعنا، لكن بل
وما اعتمد عليه المتكلم
بل
من الامور العقلية
بل
او النقلية الكلية.
هذا يقول احيانا المتكلم يعتمد على قرائن عقلية كلية او جزئية. الكلية مثلا مثلولة بهذا مثال الأمر عقيب الحظ، فإنه المفروض ظاهر في الوجوب لكنه يحمل، هاي قرينة لعله أو قرينة عقلية جزئية مثلولة بهذا المثال الشروحة. مثلا المولى يقول أكرم جيراني، وكان أحد الجيران عدو للمولى، العقل خب هاي أكرم جيراني ظهورها يشمل جميعا، لكن العقل يقول ما معقولة هذا جاره اللي مأذيه يكون مشمولا بالإكرام. هاي يسمونها قرينة عقلية جزئية. القرينة الشرعية النقلية الكلية، مثلا الشارع يتحدث عن أحكام الشك، وأن كثير الشك لا يعتني بشكي، وأن الشاك بين الكذا والكذا يفعل كذا، والشاك في كذا يفعل كذا. لكن شي يقول كثير الشك لا يعتني بشكي، هاي قرينة عقلية، قرينة مو عقلية، شرعية كلية تشمل كل كثير الشك. وهكذا في القرائن النقلية الجزئية، أكرم جيراني ثم يقول ولا تكرم جار اللي على يميني مثلا،
أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام.
هاي القرائن معلومة عند المخاطب المقصود بالإفهام، وغير معلومة بالنسبة إلينا غير المقصودين بالإفهام.
ليست مما يحصل الظن بانتفائها
بمجرد عدم وجودها،
بعد البحث والفحص
بل تبقى محتملة،
ولو فرض حصول الظن من الخارج.
هذا إشارة إلى الإشكال الثاني. نقول يا بصحيح نفس الكلام ما يولد لنا ظن بإرادة الظهر، لكن نعول على القرائن الخارجية. هاي القرائن الخارجية لها قيمة جواب، لأن إحنا نريدك تستفيد الظهور من نفس الكلام.
حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا،
ليش؟ ذلك أريد ذلك الظن بإرادة الظاهر من الخارج لم يكن ظنا. هذا شنو لم يكن ظنا؟ يعني لا قيمة له.
ظنا مستندا إلى الكلام كما نبه عليه
كتبوا، وإحنا نريد أن يكون الظن بالظاهر مستندا ومستفادا نفس الكلام. أحسنتم.
كما نبهنا عليه في أول المبحث وبالجملة وظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم.
أنت بالنسبة للمخاطب المقصود تقدر تنفي الغفلة بأصالة عدم الغفلة
في كيفية الإفادة
أو الاستفادة،
أو المخاطب في كيفية الاستفادة، لأن احتمال الغفلة
منفي
مما هو مرجوح في نفسي.
مرجوح يعني ضعيف في نفسي. ليش ضعيف في نفسي؟ لأن أنا أنفي بأصالة عدم الغفلة
ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما إذا كان الاحتمال.
هذا وين الاحتمال؟ هذا الاحتمال اللي راح يحكي الشيخ ما نلقاه بالنسبة للمقصودين، وإنما نجده في غير المقصودين.
كان الاحتمال مسببا
عن
اختفاء أمور،
عن اختفاء قرائن
لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
أكو قرائن، أنت أحيانا أكو قرائن تقول لو كانت لوصلت إلينا، لكن أكو قرائن مو بالضرورة تصل إليك، إذ ربما ضاعت في الطريق، ربما بلش.
ومن هنا ظهرت إنما ذكرنا سابقا من اتفاق
هذا الإشكال الثالث وجوابه
اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير.
الدعاوي والأقارير، الأقارير جمع إقرار، هذا الإقرار ممكن يمكن أن يجمع بجمعين، بجمع تكسير أقارير أو بجمع ملحق بجمع المؤنث السالم هو إقرارات.
والشهادات والوصايا والمكاتبات لا ينفع في رد هذا التفصيل.
هذا إشكالك علينا ونقضك علينا بالمذكورات لا ينفع. ليش؟ لأن هذه موارد خاصة والكل مقصود فيها بالإفهام.
إلا أن يثبت كون أصالة عدم،
هذا الإشكال الرابع مع جاء إلا أن يثبت
كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد.
يعني نعول على مناط آخر اللي هو تعبد
ودون إثباتها
ودون إثبات كون شوف إذن ما قال ودون ثبوتها، هي المسألة ثبوتا ممكنة لكن المشكلة في إثباتها
ودون إثباتها خرق القتال ودعوة
أن هاي ودعوة. هذا رجوع إلى الإشكال الأول، مو قلت الإشكال الأول كرره مرتين
أن الغالب اتصال القرائن،
أن الغالب في القرائن أن تكون متصلة. احنا قلنا الغالب في القرائن انها ماذا؟ منفصلة ودعوة.
ان الغالب اتصال القرائن واحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته
بل
مردودته.
هاي مردودة شنو اعرابها؟ خبر دعوة. احسنتم.
بان من المشاهد المحسوس
هذا اللي سميت انا الاحصاء والاستقراء. احنا اذا احصينا القرائن وجدنا ان اكثرها منفصلة بل
المحسوس تطرق التقييد والتخصيص الى اكثر العمومات والاطلاقات
بل
مع عدم وجوده في الكلام.
مع عدم وجوده اي انه مع عدم وجوده اي انه ليس متصلا بل هو منفصل. راح يشير الى نكته التفتوا لها. القرينه الانفصال في القرائن على قسمين، مره انفصال بالذات ومره انفصال بالعرض. شلون؟ تعالوا لي جاوبوني عن هذا. انا اقول اكرم الفقراء وبرا ساعتين او يومين او شهرين او سنتين شقول لا تكرم الفقير الفاسق. هاي القرينه يسمونها قرينه منفصله بالذات، ومره الكلام في حقيقته متصل لكن بسبب تقطيع الاخبار صار ذو القرينه في كلامي ها والقرينه في كلام اخر. هذا انفصال بالذات جواب لا، وانما انفصال بالعراب.
الى اكثر العمومات والاطلاقات
بل.
مع عدم وجوده في الكلام
بل.
وليس الا لكون الاعتماد في ذلك،
الاعتماد في ذلك في الكلام على القرائن المنفصله
كله بل. على القرائن المنفصله
بل.
سواء كانت منفصله عند الاعتماد،
عند الاعتماد اي حين الكلام، هاي اللي سميته الانفصال بالذات بل.
كالقرائن العقليه والنقيه الخارجيه
بل.
او كانت مقاليه متصله
او كانت في حقيقتها متصله لكن الانفصال عرض عليها بسبب التقطيع
بل. لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك،
بعد ذلك بعد ذلك اي بسبب التقطيع بل.
العروض تقتل الاخبار
هاي لام التعليل. لماذا عرض لها الانفصال بعد ذلك؟ لعروض التقطيع في الاخبار بل.
وحصول التفاوت من جهه النقل
بل.
بالمعنى او غير ذلك،
او غير ذلك تضييع الظلم لها بل.
فجميع ذلك مما لا يحصل الظن
بل.
لانها لو كانت لوصلت الينا
هذه القرائن ربما تكون موجوده لكنها لم تصل الينا.
ما امكان ان يقال
بل.
انه لو حصل الظن
بل.
لم يكن على اعتبار دليل خاص.
ها يقول هذا هاي ترى هاي مو دعوة جديدة وإنما تكريس لدعوة القمي. يقولوا حتى لو ظننا بإرادة المتكلم للظاهر فهذا الظن ليس من قبيل الظنون الخاصة بل هو من قبيل ظنون العامة أو مطلق الظنون بل.
نعم الظن الحاصل
بل.
في مقابل احتمال الغفلة
بل. هذا نعم ظن خاص، أما الظنون الحاصلة من أصالة عدم القرينة فهي ليس ظناً خاصة بل.
الغفلة الحاصل المخاطب
بل.
أو المتكلم
بل.
مما أطبق عليه العقلاء
بل.
في جميع أقوالهم وأفعالهم
بل.
هذه غاية ما يمكن من التوجيه.
هذا يقول هذا كله كان توجيه لكلام المحقق القمي بل.
لهذا التفصيل
بل.
ولكن الإنصاف،
ولكن الإنصاف راح يبدأ الشيخ بالرد عليه. انتهى الوقت بالتسعة إن شاء الله تعالى. بعد في المباحثة القابلة إحنا بعد نبدأ بعد أن أدخلنا السرور على قلب القمي بعد نبدأ بالرد عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.